أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ما زلنا نتكلم في الموروث الروائي الذي يظهر منه إسناد صفة النسيان وما بحكم النسيان إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حتى أن بعضهم عده هذا مانعا عن القول بالعصمة. ومعنى العصمة، العصمة بالمعنى الوسيط كما تقدم. وذكرنا مجموعة من الإجابات على هذه الرواية، وما زلنا في صدد بيان بعض الإجابات الأخرى حتى ننهي هذا الموضوع، ندخل في موضوع جديد. من الإجابات الذي يمكن أن توفر هذا جواب، احنا طبعا الإجابات السابقة بشكل سريع، أن هذه الروايات أولا منافية للعقل، هذه الروايات منافية للقرآن، هذه الروايات فيها تعارض داخلي، هذه الروايات محمولة على التقية، هذه الروايات فيها ضعف سندي، هذا كله بينته أنا سابقا. من الأجوبة الذي يمكن أن يجاب، عندنا منظومة من الروايات بلغت حد التواتر إلى أن النبي صلى الله عليه وآله عينه تنام قلبه لا ينام، وأن حقيقة النوم للنبي الأكرم تختلف عن حقيقة النوم لسائر الناس. فإذا تمت هذه الروايات وسلمنا أن حقيقة النوم للنبي تتفاوت عن سائر الناس، وأن قلب النبي لا ينام بمقتضى هذه الروايات، فكيف يمكن أن نفترض الغفلة للنبي في حال اليقظة ونحن نمنع الغفلة عن النبي في حال النوم؟ فبمقتضى الأولوية، فبمقتضى تلك الروايات التي قالت بالغفلة، بممنوعية الغفلة في حال النوم للنبي، فبطريق أولى تقول بممنوعية الغفلة والسهو والنسيان عن النبي في حال اليقظة. هذا أحد. فتكون بالتالي هذه الروايات في مقام التعارض مع تلك الروايات، وهذه الروايات بالغة مرتبة التواتر، ونحن قرأنا عند التعارض بين الرواية التي بلغت مرتبة التواتر مع روايات الآحاد، فإن روايات التواتر تكون قاهرة لروايات الآحاد. أيضا من الأجوبة الذي يمكن أن يجاب في المقام، عندنا مجموعة من الروايات هي المسمات عندنا بالروايات البيانية، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الواضح إذا فرضنا أن النبي كان قد سهى في صلاته وأخطأ في صلاته، وكان قد نسى في صلاته وقد غفل في صلاته، مقتضى هذه الروايات يعني أنه شنو؟ يعني يا أيها الناس وافقوا النبي في هذه الصلاة الناقصة، فيكون النبي قد شرع صلاتين للإنسان، صلاة دون حالة الغفلة وصلاة مع الغفلة، حيث أنه ورد في الرواية صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. وهذه أيضا مجموعة من الروايات بلغت مرتبة التواتر، فلا تكون يعني روايات النسيان والسهو. عندنا من الروايات أكتب سؤال لا احنا مو محل، مو احنا كلامنا في هذه الدعوة شنو؟ هناك روايات موروث روائي ورد في أن النبي سهى ونسى، هي رواية ذو اليدين معروفة، روايات ذو اليدين الذي نبهه. ف هذه الروايات يعني ليس المانع الروائي فرضه مانع روائيا في كل ضرب العصمة في كل أشكالها، وإنما ضرب لون من ألوان العصمة. من الروايات الواردة عندنا أيضا تصلح أن تكون معارضة لهذه الروايات: لم يسجد النبي سجدة سهو قط. هيك عندنا رواية: لم يسجد النبي سجدة سهو قط. وهم روايات تامة السند صحيحة السند. هذه الروايات تتناقض مع روايات المدعرات. ليش؟ لأنه إذا فرضنا نسيان أو سهو أو غفلة، لازمية النسيان والسهو والغفلة ماذا؟ سجدة سهو. بينما الروايات منعت عن النبي سجدة سهو. من الروايات وهي هناك قرينة داخلية في روايات المدعات، رواية السهو والنسيان، يظهر منها نفس القرينة الداخلية أن هذه الروايات باطلة ولا مجال للقبول بها. حاصل هذه الروايات التي في ذيلها شنو أكو؟ اجعل ذو اليدين قال للنبي أنت سهل في صلاتك. طبعا هي الروايات كما بالأمس أشرت روايات متضاربة، هذه الروايات ليست على وتيرة واحدة متضاربة. بعض هذه الروايات النبي قال ولم يكن ذلك أصلا، لما قال له أنت سهيت أو نسيت قال له لم يكن ذلك أصلا. فها هنا هذا صدور الخطاب من النبي الأكرم، مرة يعلم بأنه سهر ومع هذا قال أنا لم أسهو، فإن ذلك يلزم الكذب على رسول الله والعياذ بالله. لو قلنا أنه النبي بعد علمه بعد إخباره ذو اليدين وبقي هو عالم بأنه سهى ومع هذا هو يقول له شنو؟ لم أسهو. ومر شاك في حال الشك أيضا لا معنى لأن يقول ولم يكن ذلك أصلا، إنما هذا الخطاب ولم يكن ذلك أصلا نحو خطاب إنما يصدر من شخص على دراية تامة عدم تحقق هذا الأمر. فلو أردنا أن نقول سواء في حال العلم بالسهو أو في حال الشك بالسهو، لو صدر مثل هذا الخطاب كان خطابا يصدر من كاذب ولا مجال للالتزام به. هذه أيضا شنو؟ قرينة يمكن أن تصلح. كيفما كان لنا مجموعة أجوبة، هذا إجمالا، أكو أجوبة أخرى بعد ماكو حاجة، لأن أكو جواب سندي وجواب كذا. هناك مجموعة من الأدلة يمكن بواسطتها أن نقول هذه الرواية ساقطة على الاعتبار، ولذا نحن نعتقد أن هذا المانع الروائي أيضا لا قيمة له. وبهذا ننتهي عن بحث العصمة، نبدأ ببحث جديد. البحث الجديد أيها الكرام منهجه، اسم البحث شنو؟ انتبهوا لي، وهو بحث مهم، وهو بحث مهم جدا. أيضا هناك شبهات عصرية موجهة إلى هذا البحث. البحث هو حقيقة الوحي. ما هي حقيقة الوحي؟ ما هي حقيقة الوحي؟ في هذا اليوم أنا أبين في المقدمة، وهذا مقدمة في غاية الأهمية والضرورة، ثم أبين حقيقة الوحي بالنظرة التقليدية الذي هي تقريبا نظرية، يعني حقيقة الوحي عند المستفاد من الروايات والمستفاد من المدرسة الكلامية، هذا حقيقة الوحي. ثم أتحدى حقيقة الوحي عند المدرسة الفلسفية والمدرسة العرفانية، وبالتالي ربما أقدم صلح بين المدرسة عند المتكلمين والمدرسة عند الفلاسفة. بعد الفراغ عن حقيقة الوحي في المدرسة الكلامية والمدرسة العرفانية والفلسفية أدخل في بيان مجموعة تفاسير أخرى لحقيقة الوحي، لكن ليس على المذاقد الفلسفي ولا على المذاقد الكلامي، وسنذكر مجموعة ثم ندخل بعد ذلك بمجموعة شبهات، ندخل بمجموعة شبهات. هذا تقريبا منظومة البحث. ها هنا أكرر في البدء أذكر مقدمة. الأمر الثاني المختار من حقيقة الوحي عندنا إما وفق المدرسة، مدرسة المتكلمين، وإما وفق مدرسة الفلاسفة. ثم أنا أقدم صلح جامع بين المدرستين ولا تنافي بين هذا ولا، ثم وهو المهم هذا، ثم أذكر تفاسير لحقيقة الوحي عند بعض المفكرين. حقيقة الوحي مثل في الرؤية المسيحية، حقيقة الوحي في المدرسة الاستشراقية، حقيقة الوحي في المدرسة التنويرية، حقيقة الوحي في هذه المدارس المسيحية كيف تفسر حقيقة الوحي، المدرسة الاستشراقية إشراق ماذا تفسر حقيقة الوحي، مستشرقين. ثالثا مدرسة العقل التنويري الذي اليوم له مساحة معتد بها في المنظومة الفكرية. بعدها ندخل في دائرة الشبهات، ماذا سجلت من شبهات على حقيقة الوحي، وهو بحث مهم جدا. طبعا المقدمة التي راح أتحدث فيها، انتبهوا لهذه المقدمة، نحن نرى ونعتقد أن حقيقة الوحي هي حقيقة خافية الكنه، لأنها هي حقيقة يتلبس بها بعض الأشخاص ولم يتلبس بها كل البشر. والذي يمكن أن يحدثنا عن حقيقة الوحي هذا البعض الذي تلبس بهذه البعض، ولا يمكن الشخص الذي لم يتلبس بهذه الظاهرة أن يحدثنا بحقيقة الوحي. أو بعبارة، أن حقيقة الوحي تدخل في ضمن المنظومة الغيبية ولا تدخل في ضمن المنظومة الشهود الأشياء الملكية، وإنما تدخل في ضمن المنظومة الغيبية. وفي المنظومة الغيبية لتلك الحقائق الغيبية لا مجال للتعرف عليها إلا بواسطة ماذا؟ إلا بواسطة الغيب، ولا يمكن أن تحال القضية إلى غير عنصر الغيب. نحن نعتقد أن حقيقة الوحي هي لون من ألوان الإدراك، لكنه سنخ إدراك يختلف عن الإدراك الحسي ويختلف عن الإدراك العقلي، فهو لا من الإدراك الحسي حتى يمكن أن تعرف حقيقته بواسطة الحس، ولا من الإدراك العقلي حتى يصار في فهمه إلى ماذا؟ إلى العقل. وذلك ليجلس هذه حقيقة ثالثة. لماذا الوحي حقيقة ثالثة؟ ولماذا تنحصر معرفته بطريق غير الطريق المتعارف؟ ولماذا هي فكرة لا يمكن أن نستلها إلا من تلبس بها دون من لم يتلبس بها؟ احنا نعلم ان سواء كان الادراك ادراكا حسيا او كان الادراك ادراكا عقليا، طبعا المقصود من الادراك العقلي بما يعم الادراكات الوجدانيه، بما يعم الادراكات الوجدانيه من قبيل ادراكي باني جوعان، العلوم الحضوريه تدخل في هذا المجال. كل من هذين الامرين في الحقيقة هو ارتباط بأمر يرتبط بالعالم المادي، إدراكاتنا الحسية. أنا ما أقدر أقول أن ظاهرة الإدراك حس مادية، لا، ظاهرة الإدراك على ما ذكرناه من التحقيق هي ظاهرة شنو؟ مجردة، ظاهرة مجردة وليست بظاهرة مادية، لأن خصائص التجرد موجودة في ظاهرة الإدراك، هذا بيناه. لكن الإدراك الحسي هو التماس مع عالم المادة، الحواس محيط ارتباطها بعالم المادة، فهو سنخ إدراك الإدراك الحسي. وإن أؤكد وإن كان حقيقة الإدراك هي تجردية، لكن سنخ إدراك مرتبط بعالم المادة. إذا سنخ إدراك مرتبط بعالم المادة، الجهاز المعرفي لكشف الأمور المادية يمكن تفعيله وفهم هذا المقدار من الإدراك. بس شنو الجهاز المعرفي؟ بينت احنا هناك أكثر من نظرية في الجهاز المعرفي للعلوم الحسية، وبينا مقدارنا في نظرية المعرفة في العلوم الحسية، ولنا نظرية تختلف عن نظرية القوة. سبع المادة أعيد النظر فيها، هذا تحدثنا عنه في نظرية المعرفة. بس النقطة الحيتية المهمة عندي الآن هذه الحيتية، أن الإدراك الحسي له اتصال بعالم الحس، فالوقوف على مضمونه ممكن وليس بالأمر المستحيل. وكل إنسان له تلبس بهذا الإدراك الحسي، فيمكن في مقام فهم هذه الحقيقة أن نتعرف على الإدراك الحسي، لأننا نتلبس به واحد، ولأننا يعني كل البشر لا خصوصية لبشر على بشر يتلبسون بهذا الإدراك. وثانيا أن هذا الإدراك الحسي يمكن أن الجهاز المعرفي يتعرف على كله وعلى مكنونه وعلى حقيقته وماهيته على بعد. وهكذا الكلام في الإدراك العقلي، طبعا احنا عندنا الإدراك الخيالي، عندنا الإدراك الوجداني، وعند الإدراك العقلي. الإدراك العقلي صحيح على خلافنا أيضا كيف يتحقق الإدراك العقلي. الإدراك العقلي عندنا ظاهرة الإدراك إنها ظاهرة مجردة، أما العقل شلون؟ إدراك بالكلي، عقلي يعني الكلي. الإدراك العقلي، الإدراك الكلي شلون؟ هناك نظرية التقشير، أنه الجزئيات تقشر تسقط منها العوارض المشخصة فيتعرض الكل بلا، هذا نظرية. نظرية أخرى نظرية الالتقاء بالعوالم العليا. نظرية ثالثة لكن عمل نظرية الالتقاء بالعوالم العليا مع فرض اشتراطه معد. ومرة أقول أن نظرية خلق الصور، النفس هي التي تخلق الصور، هسه أكثر من نظرية في بيان حقيقة الإدراك العقلي بعد الفراغ، على أن نفس الإدراك أمر تجربي عندنا. الإدراك العقلي هذا وين قلنا؟ في كتاب فلسفتنا، مرحوم السيد الصدر في كتاب فلسفتنا أصلا موضوع فلسفتنا هو هذا، ما هي حقيقة الإدراك العقلي؟ شنو حقيقة الإدراك العقلي؟ أو المسمى عندنا بالكلي. الذي يهون الخط بعيدا عن العمق المعرفي ان نظريه الادراك العقلي نتلبس بها جميعا. انا كل انسان بشكل او اخر هو عنده ادراكات عقليه، فقد ما يعرف تفصيل هذه الحقيقه لكن يعيشها لو ما يعيشها يعيشها. فمستوى إدراك لهذه الحقيقة، أعني الإدراك العقلي، التصور العقلي، التصور الكلي، هذه حقيقة نحن نعيشها جميعا ونتلبس بها جميعا، فيمكن أن نقف على مضمونها ولو من نحو المضمون الإجمالي. وإذا وقع الخلاف فيما بيننا فهو وقوع الخلاف في المضمون التفصيلي، أما أصل المضمون الإجمالي فلا خلاف فيه. كل واحد من عندنا يقول له أنت عندك إدراك عقلي، يقول إيه أنا أدرك الإنسان. أما شنو إدراك الإنسان؟ شلون كذا؟ شلون خلق؟ شلون صار؟ شنو دور العالم الحسي به؟ المدرك شنو؟ وين موجود؟ شنو؟ هذا حديث مفصل. اتصال بعوالم عليا أكثر من نظرية، هذا ميهمنا، هذا شو يسموه؟ نزاع في التفصيل بعد الاتفاق على أصل الفكرة. هل البسيطة متفق عليها وجود إدراك عقلي؟ وأما هذا الإدراك العقلي الجميع يعيشه، هذا هم واضح. فهم الإدراك الحسي واضح لأننا نعيشه، هم الإدراك العقلي واضح لأننا شنو؟ نعيشه. أما الإدراك الذي هو من القسم الثالث، الإدراك الذي هو من القسم الثالث، شنو الإدراك من القسم الثالث؟ وهو الوحي. الوحي هو الإدراك من القسم الثالث. هذا ما ممكن أن يقال أنه إحنا نعيشه، إنما يعيشه أو حدي الناس، بس الأنبياء، بس الأنبياء يعيشونه. هسه بعدين على خلاف أنه الأئمة أيضا مشمولين بنظرية الوحي أم لا، بأي معنى الوحي؟ لأن الوحي يأتي بمعنى الأخص وهو الارتباط عن طريق جبرائيل الملك الأمين عليه السلام. مرة شيء مرة لا، الوحي يا عمو ليس بس الاتصال، الاتصال لون، وإنما يمكن الارتباط بين النبي وبين الله بمجموعة ارتباطات. واحد من الارتباطات الوحي، واحد من الارتباطات أن يلقي في روعه، واحد من الارتباطات المنامات، واحد من الارتباطات أنه الله سبحانه وتعالى يكلم النبي بالمباشر، يعني عن طريق الجبل أو عن طريق الشجرة أو عن طريق كذا. هذه مجموعة، وقيل أنه وليس ببعيد جدا أنه ليست ظاهرة الوحي بالمعنى الوسيع وهو الاتصال بالله عز وجل بأي نمط من أنحاء الاتصالات، قيل أنها لا تختص بماذا؟ بالنبي، بل يعم حتى غير النبي، كمريم العذراء سلام الله عليها، أو كفاطمة الزهراء على أنها صاحبة المصحف، مصحف فاطمة، وأن مصحف فاطمة هو مع مجموعة جد مضامين أعطيت للزهراء بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن طريق ماذا؟ عن طريق الإيحاء والوحي. السياق مو عن طريق جبرائيل، عن طريق الوحي. الآن هذا مو مهم، المهم عندي هذه القضية، إن ظاهرة الوحي ليس ظاهرة منتشرة عند الناس، وليست ظاهرة الجميع يعيشها ويلمسها ويتلذذ بها، على قول واضح، هذا لم يخالف في هذا أحد قط، وإنما تلبس بها بعض، على خلاف أن البعض خصوص الأنبياء أم يعم غير الأنبياء. أنبياء لأنه هم منبئين، نبي يعني شنو؟ منبئ، منبئ من الله، فهو إدراك بين الإنسان وبين الله بنحو من أنحاء الإدراكات، وهذه ظاهرة اختصاصية وليست الظاهرة العامة. حينئذ هذه الظاهرة الإدراكية الخاصة وليست بالعامة، هذه الظاهرة لا يمكن فهم حقيقتها إلا لمن تلبس بها. هسه المتلبس بها الله عز وجل من طرف المناسبة، أو المتلبس بها النبي الأكرم، أو المتلبس السفير وهو جبرائيل، هؤلاء يستطيعون أن يحدثونا بماذا؟ بظاهرة الوحي. أما أن نفسح المجال لآخرين أن يتحدثوا في حقيقة الوحي، هذا في الحقيقة لون من ألوان التطفل، لون من ألوان التطفل. ليش لون من ألوان التطفل؟ ليش وجهه؟ لأن هي ظاهرة ليست الجميع يتلبس بها، ولا يمكن الأجهزة المعرفية التي بأيدينا أن تكشف عن حقيقة هذا، فلا إحنا نعيشها ولا نملك جهازا معرفيا يمكن بواسطته أن نتعرف عليه. إنما يختص حينئذ معرفة هذه الحقيقة عن طريق ماذا؟ عن طريق أصحابها. لذا عبر أن الوحي ماهية خافية، ماهية خافية وليست ماهية معلومة. هذه نقطة جوهرية. ليش أؤكد عليها؟ لأنه راح تجي تخرصات من هنا وهنا في بيان حقيقة الوحي. نعم، قد لنا أن يجي شخص، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، اسمعوا، قد يجي شخص يقول هذا دجال في بيان هذه الحقيقة، هذا مطلب. أما أن يمضي ظاهرة الوحي ويفسرها على وفق مقاسه، هذا ممنوع. إنكار شيء، ولذا احنا ما نقبل واحد يقول لي انا راح افسر ظاهرة الوحي على انها لون من الوان الجنون، او لون من الوان الشعر، او لون من انفصام الشخصية، او لون من الشعور الدفين الداخلي. هذه وأمثال هذه المزعبلات هي في الحقيقة تصدي إلى بيان حقيقة أمر من قبل أشخاص لا هم عاشوا هذه الظاهرة ولا ملكوا شيء يمكن أن يكون دالا على ماهية هذه الظاهرة. يجي واحد يقول لي أنا ما أقبل أن النبي تلبس بظاهرة الوحي، وإن ظاهرة الوحي ظاهرة ما لها أساس. يمكن، هذا ممكن، احنا عندنا جواب على هذا، بس هذا ممكن، هذا إنكار لأصل النبوة النبي ذكره. أما بعد فرض نبوته، ليش أأكد؟ مثلا المدرسة التنويرية، هؤلاء راح يجون هم يعترفون بنبوة النبي ذكره، لكن لما يبدي يصير بناء هو يفسر هذه الظاهرة ظاهرة الوحي على أي أساس؟ على أساس مقاسه، وعلى أساس المقاس الآخر، على أساس مقاسه. هذا ليس بصحيح. ليش؟ لأنها من الظواهر التي تكون شنو؟ خفية. مثل الآن حق ماهية الملائكة، ما ممكن احنا نفسر ظاهرتها ماهية الملائكة. ليش؟ ظاهرة الملك احنا مو يمنا، ظاهرة خفية، لأنها لا احنا نعيش مع الملك ولا عندنا دال على معرفة ماهية الملك. ليس هذا ولا هذا. نعم، هسه نجيكم، يجي كله يجي، بعدين نجي نقول هم الإدراك بطبيعة مجرد، هم متعلق الإدراك ها هنا مجرد. إذا افترضنا في الإدراك العقلي أن دغدغ البعض في كونه ظاهرة مجردة وفرضها أنها ظاهرة مادية، الإدراك العقلي كما هي المدرسة المادية، لا يمكن للمدرسة المادية أن تتحدث بحديث حول الوحي، لها أن تمنع حقيقة الوحي، تنكرها، ترفض هليتها البسيطة، لكن لا تقحم نفسها في الهلية المركبة وتبقى هي في أجواء الهلية البسيطة. وفرق بين أنا مرة أبقى في أجواء الهلية البسيطة ومرة أكون في أجواء الهلية المركبة، يعني مرة الله موجود لا ما موجود، مرة يصير بناء يعترف بأن الله موجود، لكن شنو يصير بناء أنطي صفات الباري عز وجل بلا الاستعانة بماذا؟ بمصدر هو الذي يكون. أنا ما عندي معرفة الحقيقة. وحتى العقل الإدراك العقلي فإنه مأذون في أن يتحدث في الماهيات، لكن مو أنه يتحدث في أي ماهية شاء. الإدراك العقلي ليس له الحق في أن يتحدث في أي ماهية شاء. الإدراك العقلي إنما يتحدث في ماهيات وفق خصوصيات معينة، تفهمتم؟ لذا الإدراك العقلي الحس معد له، ليس الإدراكات العقلية انطفاء للحس، وإنما اعتبار الحس معد. بينما الوحي ليس للإدراكات الحسية أي دور، حتى دور المعد ليس له. واضح الذي أقول فرق بين هذا؟ فنحن نأذن للجهاز العقلي أن يتحرك في مساحة غير المساحة الإدراك الحسي، لكنها في مساحة منضبطة، لا في مساحة غير منضبطة، في مساحة هي إدراك عقلي، لكن على أن يكون الحس له دور معد. بينما الوحي حالة ثالثة غير الحالة الحسية وغير الحالة العقلية، وإنما هي حالة أخرى. ليس للجانب المادي أي دور، إنما هي ظاهرة اختصاصية بأفراد معرفة حقيقتها موقوفة على الرجوع إلى هذه الأفراد. هذه مقدمة هواية في غاية الأهمية. وقلت لك ليس التداخل بين الهلة البسيطة وبين الهلة المركبة، ليس التداخل بين الهلة البسيطة وهلة المركبة. الهلة البسيطة، هل النبي تلبس بهذه الظاهرة أم لا؟ ظاهرة الوحي، هذا سؤال الهلة البسيطة. أما السؤال الذي بيدنا، ما الشارحة أو الماء الحقيقية، ما هي حقيقة الوحي؟ هل البسيطة شيء، ما الشارحة شيء، ما هل المركبة شيء ثالث؟ يعني ثلاثة أمور. كلامنا في هل المركبة وفي ما الشارحة، وليس كلامنا في ماذا؟ هل البسيطة. والحمد لله رب العالمين.